بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 300. وقفنا في الدرس السابق عند هذا الباب الذي جاء بعد باب يتصدق بجلال البدن، وسنقرأ هذا الباب لأن بعض المحدثين وشارحي البخاري كالإمام زكريا الكندهلوي رحمه الله جعل هذا الباب كأنه كتابا مستقلا أورد البخاري بعده ما يتعلق بأعمال منى. فسنبدأ بهذا الباب ونقرأ الآيات أولا التي ذكرها البخاري بعد قوله باب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الآيات أوردها البخاري في هذا الباب لأنها تشتمل على أعمال الحاج في منى، وسنقرأ هذه الآيات ونقف عند بعض النقاط فيها ونتبين فعلا أن هذه الآيات تشتمل على بعض الأعمال التي يقوم بها الحاج بعد أن يفيض من عرفة. نبدأ بقوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يعني أريناه مكانه ليبنيه، وكان مكان البيت قد درس قبل زمن سيدنا إبراهيم، فأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا فكشفت له عن أساس البيت الذي كان يروى أنه بناه سيدنا آدم. المهم أن الله عز وجل أطلعه على مكان البيت، ولم يذكر ربنا عز وجل الوسيلة لأن هذا لا يهمنا، المهم أن الله تعالى أطلعه على مكان البيت. هذا المعنى الأول لمعنى بوأنا. وهناك معنى آخر، بوأنا أي جعلنا البيت مباءة. مباءة يعني مرجعا يرجع إليه ويرجع إليه بعد ذلك أولاده والمؤمنون من بعده يرجعون إلى البيت. نعم، هذا معنى بوأنا كذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وذكر هذه القضية بالذات لأن سيدنا إبراهيم هو حامل لواء التوحيد، والكعبة إنما بنيت لدلالة على رمز التوحيد، الدين رمز التوحيد لله سبحانه وتعالى، فكانت بناء بعيدا عن الشرك. قال المفسرون: وفي هذه الآية ألا تشرك بي شيئا توبيخ وتقريع وطعن بمشركي قريش، لأنهم لم يفوا بشرط أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهم أشركوا مع أن الواجب عليهم وهم يدعون الانتماء إلى إبراهيم ألا يشركوا. نعم، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هنا الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أما الطهارة المعنوية فمن مظاهر الشرك، وأما الطهارة الحسية فمما يقتضيه البيت أن يكون بعيدا عن كل قذر ورجس. لذلك قال العلماء، قال تعالى: وطهر، كلمة مطلقة تدل على الطهارتين معا، الحسية والمعنوية. وطهر بيتي للطائفين، طبعا ذكرهم أولا كما ذكرهم أولا في سورة البقرة، ما هي؟ وطهر بيتي للطائفين، لأن أفضل عمل عند الكعبة لمن هو بيته خارج مكة الطواف. فلما كان الطواف هو أفضل عمل فبدأ به، فقال تعالى: وطهر بيتي للطائفين، ثم قال: والقائمين والركع السجود. هنا لما لم يقل والمصلين، وإنما فصل في ذلك؟ قال العلماء: ليدل على أن كل عمل من هذه الأعمال يقتضي طهارة البيت. القيام وحده يقتضي الطهارة، والركوع والسجود يقتضي كذلك طهارة البيت. وهنا القائمين الذين يقومون في الصلاة، وهو إشارة إلى فضل القيام. ثم بعد ذلك ذكر الركع السجود، وهذه وقفنا عندها فيما سبق لا نعود إليها. ثم قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طبعا ورد في الروايات أن سيدنا إبراهيم قال: يا رب وما يبلغ صوتي، أو وما يبلغ صوتي؟ فقال ربنا عز وجل: أذن وعلي البلاغ. نعم، هنالك حديث رواه الإمام أحمد برقم 2707 من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج. هذا الحديث إخواني ضعيف، لأن في إسناده رجل هو أبو عاصم الغنوي لا يعرف من هو، وبالتالي فيه مجهول، وربنا سبحانه وتعالى يعني قادر على أن يبلغ صوت إبراهيم إلى الناس جميعا، ويعني لا نستدل بهذا الحديث، نجعله حجة في الدلالة على تبليغ الله سبحانه وتعالى لنداء إبراهيم. إذن قال: وأذن في الناس بالحج. المهم أن الإنسان عليه أن يبذل وسعه، وعليه أن يمتثل أمر الله، والباقي على الله عز وجل. يعني لما ورد أن سيدنا إبراهيم قال: وما يعني يبلغ صوتي؟ فقال: أذن وعلي البلاغ، مما يشير إلى أن المؤمن عليه أن يقوم بالواجب عليه، ويدع النتائج لمن؟ لله تعالى. كثير من الناس أيها الإخوة يتوقف عن العمل لأنه لا يلحظ النتائج ولا يرى الثمرات، وهذا خطأ كبير جدا. لأن كل من أراد أن يتوقف عن العمل لأنه لا يرى النتائج لن يعمل أحد شيئا. نحن مأمورون بالعمل، ومأمورون بأداء الواجب بصرف النظر عن النتائج، فهذه نفهمها من هذا الحديث. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. نعم. قال: وأذن في الناس بالحج. وقد بشره ربنا عز وجل بأن نداءه سوف يصل إلى القريب وإلى البعيد، بشره فقال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. طبعا رجالا يعني مشاة، رجال جمع راجل وهو الماشي. ثم قال: وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. هذه الآية يعني تدل على أن الناس سيستجيبون لنداء سيدنا إبراهيم وسيهرعون إلى الحج وسيسارعون إليه. وكان سيدنا إبراهيم قد دعا قديما، ماذا قال؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فالله استجاب دعاءه، ولذلك هوت القلوب إلى بيت الله، ولذلك كانت المسارعة إلى الإجابة رجالا يعني مشاة وبوساطة نقل وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، يعني الحب قد حمل الجميع إلى أن يأتوا إلى بيت الله تعالى. هنا سؤال: طبعا على كل ضامر المراد بها الفرس الضامر أو الخيل الضامرة، مما يشير إلى أنها شدت وسعت في المجيء مع صاحبها، طبعا راكبها اشتد بها حتى وصل بشوقه وحبه إلى بيت الله فضمر جسمها فوصلت ضامرة. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لما لم يقل الله يأتوك رجالا وركبانا؟ لأن وعلى كل ضامر وسيلة النقل، فلما لم يقل يأتوك رجالا وركبانا؟ قال العلماء في الجواب، قال: وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لبيان الأماكن العديدة والبعيدة التي أتى منها من قصدوا بيت الله تعالى حجا أو عمرة. فهذه صورة جميلة، حين تقول مشاة وركبانا لم تكن هذه الصورة التي ترى فيها آلاف ومئات وسائل النقل وقد هرعت كلها إلى بيت الله تعالى، فجاء بهذه الصورة الجميلة وعلى كل ضامر. واليوم سبحان الله حتى وسائل النقل التي توصل إلى بيت الله ولو كانت من غير الإبل والخيل ضامرة، ما هي؟ طيارات شو منظرها؟ ضامرة، مو مترهلة جدا. إيه نعم، حتى السيارات كلها ضامرة، كلها جاءت يعني تنقل هؤلاء الحجيج من استراليا من كل فج عميق بعيد الغور، من أمريكا، من مختلف بلاد العالم، ونداء إبراهيم لا زال إلى اليوم ينتقل من جيل إلى جيل، وهذا سر عظيم من أسرار هذا البيت، وهذا دليل على أن هذا النداء الذي أمر سيدنا إبراهيم أن ينادي به جعله الله باقيا إلى يوم القيامة. يعني هذه الآية إخواني فعلا من معجزات القرآن، من معجزات التاريخية والواقعية، إنه إلى اليوم يأتوك رجالا، هنالك من يأتي مشيا القريبون ومنهم من يأتي، فلا تزال هذه الآية بعد سيدنا إبراهيم بكم سنة؟ يعني حوالي 7000 عام تقريبا، 7000 أو 8000 ما بنعرف على وجه الدقة، يعني تصوروا من 7000 عام أو 8000 عام وإلى يومنا لا يزال الناس يشدون الرحال إلى بيت الله رجالا وعلى كل ضامر، سواء كان الضامر في وقتهم حيوانات أم صار في هذا اليوم وسائل نقل، الأمر لا زال على ما هو عليه. نعم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهنا قال العلماء قال تعالى منافع ومنافع نكرة، وهذه النكرة ماذا تفيد؟ قال العلماء تفيد التعظيم والتكثير، تفيد كلا الأمرين، منافع. ولذلك قالوا منافع مادية ودنيوية ومنافع دينية. لو قال يشهد المنافع معنى المنافع المعهودة المعروفة، لكن لما قال ليشهدوا منافع معنى ذلك منافع عديدة، وهذه المنافع في كل عصر تظهر بصورة. يعني المنافع التي كانت يعني قبل 1000 عام اليوم في منافع جديدة، في كل حقبة من الزمن منافع غير المنافع التي كانت فيما سبق. لذلك جاءت كلمة منافع نكرة لتدل فعلا على التكثير والتنويع والتعظيم. ففي كل عصر هنالك منافع تخص أهل ذاك العصر، وهذا من بلاغة القرآن ومن دقة القرآن العظيمة. نعم، ليشهدوا منافع لهم. ليت بعضكم يكتب موضوعا في منافع الحج الدينية والدنيوية والمادية. مين بيتبرع يكتب هيك موضوع عن منافع الحج الكثيرة والعديدة، كيف كانت وكيف صارت، يعني منافع الحج عبر العصور، هذه يعني يجدر أن نكتب بها إن شاء الله. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هنا ويذكر اسم الله في أيام معلومات لها معنيان. المعنى الأول هو المتبادر أو المتبادر من الآية، ويذكر اسم الله، فذكر الله عز وجل من أهم المنافع. لذلك قال بعض العلماء هذا من عطف الخاص على العام، لأن من جملة المنافع ذكر الله، ولكن خصه هنا بالذكر فنص عليه لأهميته، ولأن الحاج أو المتعبد لله سبحانه وتعالى قصده في كل عمل وكل حركة وكل خطوة أن يكون ذاكرا لله تعالى. حتى الصلاة قال تعالى وأقم الصلاة لذكري إلى آخر ما يتعلق بهذا الموضوع من شواهد لا نقف عندها كثيرا، ولكن ويذكر اسم الله هو المقصود الأعظم من العبادات كلها. بعض الشراح قالوا ويذكر اسم الله، هنا ذكر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كناية عن الذبح والنحر، لأن الذي يذبح أو ينحر يذكر الله تعالى على ذلك، ولأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر الله وذكر اسم الله إذا نحروا أو ذبحوا. إذن كذلك هذا فيه تنبيه، كما قال الزمخشري في كتابه، فيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرب به المؤمن إلى الله أن يذكر اسم الله. فهذه كذلك من فوائد هذا المعنى. وقد قال الزمخشري وقد حسن الكلام تحسينا بينا أن جمع بين قوله ليذكر اسم الله وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولو قال لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام لما أدت هذا الحسن وتلك الروعة، ولكن قال ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهم يذبحونها أو ينحرونها تقربا إلى الله ويذكرون اسمه أثناء نحرها وأثناء ذبحها. إذن قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، معروف الأيام معلومات، ما هي الأيام معلومات؟ يوم النحر وأيام التشريق، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذه قلت لكم مرة تبين عناية هذا الدين العظيم بأحوال الفقراء والبؤساء والمحتاجين. قال: وأطعم البائس الفقير، البائس الذي أصابه بؤس وشدة وهو فقير، تأكيد للبؤس بأنه فقير، فكلوا وأطعموا. فهذه هي القاعدة في الإسلام، أن الإنسان لا يستأثر بما رزقه الله. ليس الإسلام دين استئثار ولا دين احتكار، وإنما دين أثرة ودين كرم وسخاء. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال العلماء: هل معنى قوله وأطعموا البائس الفقير ألا يطعم منها الغني؟ قالوا: لا تفيد هذا. وأطعموا البائس الفقير يعني خصوه بعنايتكم وخصوه بالطعام، ولا يعني هذا ألا يطعم غنيا. الدليل على أنه هو لو كان غنيا سيأكل منها، فإذا أكل منها وهو غني معنى ذلك لا بأس أن يطعم منها الأغنياء على سبيل الهدية وعلى سبيل الضيافة. لكن ذكر هنا البائس الفقير لشدة حاجته إلى ذلك. وأطعم البائس الفقير، ثم قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. ما هو التفث؟ التفث قال بعض العلماء هو أداء مناسك الحج، إتمام مناسك الحج. نعم، من الحلق ورمي الجمار وإزالة شعث الشعر الذي كان بسبب الإحرام. بعضهم قال التفث هو أدران الجسم وأوساخه التي تراكمت عليه بسبب بعد الإنسان عن ذلك وعن تسريح شعره وعن التطيب أثناء الإحرام. وهذا لذلك كثير من العلماء قالوا: وليقضوا تفثهم أي ليزيلوا أدرانهم وما لحق بأجسامهم من طول الأظفار وزيادة الأشعار وحلق العانة ونتف الإبط وغير ذلك من هذه الأشياء التي هي من أعمال أو من الفطرة أن يأتي بها الإنسان. فقال العلماء: التفث أخذ من الشارب ونتف الإبط وحلق الزائد من الشعر وقص الأظفار. شوفوا ربنا خص هذا بآية، ألا تلفت أنظارنا إلى أنك في حالة الإحرام، في حالة خاصة تجردت فيها عن الدنيا ومظاهرها ومباهجها وترفها ورفاهيتها، تجردت عن الرفاهية. هو الحج هو الإحرام ترك الترفه، مر معنى هذا صحيح؟ لكن بعد أن تؤدي مناسك الحج عليك أن تعود فورا فتزيل هذه الأدران وتزيل هذه الأوساخ، وما تراكم من هذا الأمر يجب أن تزيله. فهذا من جملة الأدلة على أن الله تعالى أمر الحاج أن يعود إلى نظافته وأن يعود إلى طيبه وأن يعود إلى تسريح شعره وأن يعود إلى هندامه، أليس كذلك؟ فهذا من الآيات الدالة على هذا. فليست الإنسان يعني بعض الناس يظن أنه يكون مبالغا في الزهد إذا ترك نفسه بقذر أو رائحة نتنة أو برائحة عرق أو ترك شعره هكذا شعثا أو كان بمظهر ينبئ أنه غير مهتم بالدنيا وأنه غير معتن بمظهره. هذا ليس من الإسلام أيها الإخوة، هذا أمر الله. تصوروا أمر الله عز وجل وضعوه عندكم: ثم ليقضوا تفثهم. أول وحدة بعد أن قال ذبحتم، بعد الذبح ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يوجد بعد الذبح؟ شو في بعد الذبح؟ الحلق. أصلا الحلق هو أول عمل بعد الذبح، وسيرد معنا في الباب الذي بعده إخواني. قال: باب الذبح قبل الحلق، هذا الباب الذي سيرد معنا. فإذا لما قال ليذكروا اسم الله في أيام معلومات يعني ينحروا، الآن بعد النحر مباشرة ماذا يوجد؟ يوجد الحلق. فالحلق بعده إزالة ما لحق بالجسم من هذا كله، مما يشير إلى أن المسلم يعود بعد الإحرام مباشرة إلى الحالة التي كان قبلها من الطيب ومن تكريم شعره ومن إزالة أظفاره وغير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه. وهذا هو الحال التي كان عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان دائما في ثياب جميلة نظيفة، كان دائما ينضح طيبا صلى الله عليه وسلم، وكان الطيب من أحب الأشياء إليه. فأردت أن أقف عند هذا يعني ولو برهة بسيطة لكي نعرف أن الأمر بالتنظف وحسن المظهر إنما هو أمر ممن؟ من الله تعالى. حالة الإحرام حالة استثنائية لأن لها وظيفة، وهي الانصراف عن مظاهر الدنيا والتجرد عنها والإقبال على الله تعالى في العبادة لكي لا تشغل بمظاهرها. بعد أن انقضت حالة الإحرام الاستثنائية تعود إلى ما ينبغي أن تكون عليه من الحال الجميلة العطرة الطيبة دون شعث ودون ابتذال وغير ذلك مما قد يظن بعض الناس أن هذا هو التقوى. هذا ليس من التقوى في شيء، التقوى ها هنا هي محل القلب. ثم قال تعالى وليوفوا نذورهم. هنا هذه قضية كذلك، كثير من الناس من الشراح يعني قال النذر ما نذره الحاج، ما نذره عليه أن يفي به، وهذا كلام يعني صحيح لا غبار عليه. لكن قرأت تفسيرا آخر وليوفوا نذورهم يعني وليكملوا أعمال حجهم أو عمرتهم، لأن الإحرام بالحج أو العمرة بعده التزام بأداء جميع المناسك، فشبه الالتزام بأداء المناسك كالالتزام بأداء بوفاء بالنذر. لأن الإنسان كثير من الحجاج ما لا يفي بنذره، يعني عفوا لا ينذر ولا يفي بنذره. قل كم واحد من الحجاج بينذروا؟ مين بينذر؟ قل كثيرة. أما ليقضوا تفثهم، كلهم صاروا في تفث. وليوفوا نذورهم يعني ليتموا أعمال حجهم، لأن الإحرام بالحج أو العمرة التزام بأداء جميع المناسك، فهذا الالتزام هو التزام كالتزام النذري. هذا أنا رأيت هذا المعنى حقيقة أقرب إلى الآية الكريمة. ألا ترون هذا من أن يكون أنه إذا نذر، فلو قلنا إذا نذر كم واحد يعني تتعلق من الحجاج؟ يعني شيء 2-3 يمكن من 5 ملايين أو 3 ملايين. أما أداء مناسك الحج والالتزام بها هذا للجميع، فهذا المعنى الحقيقة كأنه أقرب إلى الآية الكريمة. وليوفوا نذورهم، ثم ذكر أمرا وهو يأتي بعد الحلق، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا ذكر الخاص بعد العام، لأن الطواف بالبيت العتيق من جملة أعمال الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق. العتيق لما سمي البيت العتيق؟ يعني العتيق بمعنى القديم، هذا أول معنى صح. والله قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا معنى أول للعتيق. المعنى الثاني اعتقه الله من الجبابرة فلم يمكن أحد من أن يهدمه. نعم، لذلك يقال إن تبع، هذا قديم قبل يعني بآلاف السنين، أراد هدم الكعبة فأصيب بالفالج، وأبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة معروف ما جرى له، وجاء في حقه أو في شأنه عفوا سورة خاصة في القرآن الكريم أن لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقالوا العتيق لأنه أعتق من الجبابرة أن يصل إلى تخريبه. روى الترمذي هذا الحديث، يعني ممكن أن يكون شاهدا لهذا وإن كان في إسناده ضعف، حديث للترمذي برقم 3442 عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، يعني ما هدمه جبار. إنما سمي البيت، يعني سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. قد يقول قائل: لكن هي الحجاج يعني هدم جانبا من الكعبة. فالجواب أن الحجاج ما كان يقصد أن يهدم الكعبة، ولكن قصف من كان في المسجد فأصابت الأحجار الكعبة، وإلا هو لم يقصد ذلك على الإطلاق. فهذا من جملة معاني العتيق. إذن إما معنى العتيق القديم، أو المعنى العتيق بمعنى خرج من سلطان الجبابرة لا أحد يصل إليه، أو العتيق قالوا بمعنى المعتق، وأسند الاعتاق إليه مجازا بمعنى أن الله يعتق رقاب من يطوف حوله من النار، نعم، فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحقيقة كما ترون لا يوجد تنافي بين هذه الأخبار وبين هذه المعاني كلها، فهو عتيق لأنه قديم فعلا، وعتيق لأنه أعتق من الجبابرة فعلا، وعتيق لأن من قصده مخلصا صادقا أعتق الله رقبته من النار. نعم، هنالك معنى رابع، قالوا العتيق بمعنى الكريم الجيد، كما يقال عتاق الخيل، يعني كرائمها وأجودها. وهنا البيت العتيق بيت يظهر فيه كرم الله تعالى العظيم وكرمه الواسع بأن يغفر لمن قصده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله، أولا العلم، أولا أن تعلم أنه يجب عليك أن تراعيها وأن تقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، أو بمعنى يعظم في نفسه هذه الحرمات ويعظم عليه أن ينتهكها، يعني يجد أمرا عظيما أن ينتهك الحرمات فلا يتعدى حدود الله ولا ينتهك حرمات الله. من فعل هذا فهذا له عند الله خير عظيم، فهو خير له عند ربه. وهنا قال عند ربه، لم يقل عند الله. لماذا؟ دائما إخواني الآيات إذا أردتم أن تعرفوا معناها بدلوا بين كلمة وكلمة لتدروا لما كانت هذه بالذات. عند ربه يعني الرب هو المدبر، وهو الولي، وهو المعطي، وهو الذي يرعى أمورك، يعني إذا فعلت هذا فهذا خير عظيم لك عند من يرعاك ويدبرك ويرعى أمورك ويعطيك ويحسن إليك، لذلك قال فهو خير له عند ربي. هذا يعني معاني الآيات التي وقفنا عندها والحقيقة باختصار. الآن نقرأ الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. هنا يعني عقد هذا الباب لقضية الأكل من الهدي الذي يكون في منى، هل يأكل الحاج من الهدي أم لا يأكل، وماذا يأكل وماذا يتصدق. هنالك هدي واجب وهنالك هدي تطوع، فمن الهدي الواجب ماذا تذكر من الهدي الواجب؟ دم التمتع ودم القران، هذا هدي واجب. يعني قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا واجب. والتمتع قلت لكم يشتمل على ما نسميه التمتع والقران، لأن القارن في الحقيقة متمتع، وذكرت لما سمي متمتعا في الدرس السابق. نعم، فهنا اختلفت نقلة المذاهب، يعني اختلفت أقوال العلماء فيما يؤكل من الهدي. الخلاصة لكي لا نطيل، نعم الخلاصة أنه عند الحنابلة وكذا عند يعني أصحاب أبي حنيفة لا يؤكل من الهدي إلا دم التمتع والقران والتطوع، يعني التمتع والقران والتطوع يؤكل منه. عند الشافعية لا يجوز أكل شيء من الدماء الواجبة حتى دم التمتع والقران. يعني عند الشافعية ماذا يأكل فقط؟ هدي التطوع، أضحية. أما التمتع والقران فكله للفقراء، هذا قول مين؟ الشافعية. لكن احتج عليهم، نعم، بحديث السيدة عائشة الذي سيرد معنا بعد قليل. عند الإمام مالك قال: يأكل من كل هدي بلغ محله إلا ثلاثة لا يأكل منها، وهي التي أشار إليها هنا عن ابن عمر، قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. جزاء الصيد، لو واحد صاد غزالة ماذا يجب عليه أن يذبح؟ شاة. نعم، فهذا جزاء الصيد، فجزاء الصيد لا يؤكل أبدا ويصرف كله للفقراء. لماذا؟ جزاء الصيد لا يؤكل منه، هذا قول جمهور الفقهاء. قالوا: لأن الجزاء هو غرم للجناية، ربنا قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم، فهذا جزاء، فهو غرم للجناية التي فعل، فإذا أكل منها لم يغرم المثل الذي أوجبه الله عليه، يكون أخل بهذا المثل. لو ذبح شاة وأكل نصها، وين الجزاء؟ لم يتحقق. لذلك قالوا: جزاء الصيد لا يؤكل وكله لمن؟ للفقراء. وكذلك فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك المراد فيه الذبح، فهو كذلك غرم يعني هذا الأمر الذي فعله، فينبغي أن يصرف كله للفقراء. وكذلك النذر، النذر كما تعلمون لا يأكل هو منه ولا من ينفق عليهم، لأنه للمساكين، فإذا أكل منه لم ينفذ إليهم حقوقهم. فإذا كلام ابن عمر قاله كثير من الفقهاء في مقدمتهم مالك، قال: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يعني ابن أبي رباح: يأكل ويطعم من المتعة. أي متعة؟ يعني التمتع، دم التمتع يأكل منه. وهذا كلام عطاء قاله الإمام أحمد وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وكثير من الفقهاء، فقط من لم يقل به؟ الشافعي. الشافعي قال: يأكل فقط من التطوع، ويصرف الواجب كله إلى الفقراء. إذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وقد ذكر البخاري بداية الاختلاف من زمن الصحابة ثم من زمن التابعين بعد ذلك. نعم، طبعا لهم احتجاجاتهم، لا نقف عندها كثيرا لكي نتمم الموضوع. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. نقرأ الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. هنا الحديث الأول هو حديث جابر الذي رواه البخاري عن شيخه مسدد بن مسرهد، نترجمه فيما بعد. قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال جابر كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. السؤال لما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا يأكلوا فوق ثلاث منا؟ يعني قال معكم أيام من أيام التشريق يعني، ولا يجوز لأحد أن يأكل فوق الثلاث، لماذا يا ترى؟ حظ الفقراء. يعني هو هذا قد يتبادر إلى الذهن لحظ الفقراء، ولكن كان في فقراء يعني مخصوصون. هذا الحديث يشرحه حديث رواه البخاري ورواه مسلم. نعم، وسأقرأ لكم، وهذا يدل على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وعظمة تشريعه وحكمته في معالجة القضايا والمشكلات. هذا الحديث وحده أيها الإخوة سوف ترون أنه لو طبقه الناس في حياتهم نعم لكانوا تلافوا كثيرا من المصائب والمشكلات. هذا الحديث ما هو؟ يقول طبعا هذا شرح لهذا الحديث، روى الإمام مسلم عن من طريق عبد الله بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، يعني معكم ثلاث أيام فقط. نعم، يقول عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة، عمرة التي حديثها الحديث الثاني. نعم، عمرة فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق، يعني عبد الله بن واقد، سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ناس من أهل البادية، جماعة من أهل البادية جاءوا إلى المدينة ودخلوا إلى المدينة، جماعة كثر وموجودون في المدينة المنورة، ومتى جاءوا؟ في زمن الأضحى. شوفوا يعني عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. هل يمكن في يوم الأضحى والناس ذبحت ونحرت وأكلت اللحوم، وهؤلاء كانوا بجهد وفقر وشدة وحاجة وجاءوا إلى المدينة، هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ينظروا بأعينهم إلى المسلمين يتوسعون في الطعام والشراب واللحوم ولا يصيبهم شيء من ذلك؟ النبي يرفض هذا. نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام، فقط ثلاثة أيام فقط تأكل مع ثلاثة أيام لحم إلى كل، وبعد ذلك ماذا تفعلوا؟ قال ثم تصدقوا بما بقي، تصدقوا لهؤلاء. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا اللحوم عندهم، وأمرهم أن يوزعوها. وزعوها وفعلوا هذا. هذا كان عام واحد. شوفوا، بعام واحد عرفنا هذه الحكمة النبوية العظيمة. يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه: فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي، يعني نأكل فقط 3 أيام ونتصدق بالباقي؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام، يعني اللي نهيتكم عن أنه يبقي الإنسان لحم عنده، كان بالناس جهد في مشقة، في جوع، في حاجة، في بؤس، كان بالناس جهد، فأردت أن يفشو فيهم، يعني يفشو الخير فيهم ويشيع الطعام فيهم جميعا. الله أكبر على هذه الحكمة الرائعة. نعم، وفي رواية: فأردت أن تعينوا فيها. تصوروا أخواني إلى هذه المسألة العظيمة التي بها صلاح المجتمع، صلاح الأمة، أن يدركوا حاجة الفقراء وأن يلحظوا أحوال البؤساء. مو معقول ناس فقراء معدمون يرون أمامهم من يأكل ويشرب ويتوسع في الطعام والشراب وهم محرومون. هذا لا يقره الإسلام أبدا، لا يقره أبدا. نعم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا سد باب فتنة. كيف سد باب الفتنة؟ الذي يكون محروما ويرى من هو متوسع في الطعام والشراب وغير ذلك، ألا يحقد عليه؟ يحقد عليه. والحقد بداية الغضب، والغضب بداية الفساد. نعم، ولذلك نحن وجدنا كثير من البلدان التي وقعت فيها ثورات ووقعت فيها فتن ووقعت فيها اضطرابات، ما سببها؟ ما سببها؟ سببها أنهم محرومون، وأن الناس في أماكن أخرى يتوسعون في الطعام وفي الشراب، وهذا ظلم، والله تعالى لا يقر الظلم أبدا، مستحيل. نعم، فهذه القاعدة النبوية هي قاعدة إسلامية تؤمن الخير للبلاد كلها. لا ينبغي يعني جانب من الناس أن يكون لديهم الثراء والطعام والشراب، وجانب آخر لديهم الحرمان والفقر الشديد. هذا يكون سبب إيه؟ سبب المشكلات وسبب الحقد وسبب ما وما ينتج عنه من أخطار. نعم، لذلك يعني لما عم نسمع ما يقع اليوم للأسف، انفصال جنوب السودان ومشاكل هنا وهناك، لو مندقق النظر ومنتابع بعض الأسباب المباشرة لذلك التي استغلها أعداء الإسلام، طبعا لا شك أعداء الإسلام واليهود والصهاينة وكذا استغلوا الأوضاع الصعبة والظروف الصعبة التي عليها الناس، فلو أن الخير فشى في الجميع أكانت مشكلة؟ لا. شوف، قال: فأردت أن يفشو فيهم. هذه القاعدة النبوية، أن يفشو الخير في الأمة وأن يفشو الخير في جميع البلاد، فإن هذا هو الذي يغلق باب الفتن، وهذا الذي يغلق باب المشاكل، وهذا الذي يجعل الناس كلهم في سعادة وأمن وأمان. نعم، القضية أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج النبوي حل مشاكل الأمة حين يعني يكون هنالك تفاوت في الخيرات والطعام والشراب. قال: أردت أن يفشو فيهم، فحرم عليهم أن يدخروا بعد 3. وما حرمهم، شوفوا الروعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلوا 3 أيام، فإذا هو سمح لهم أن يستفيدوا من طعامهم، ثم قال: والباقي لمن؟ للفقراء، وزعوا، تصدقوا، لا تبقوا عندكم. وليت الأمر يتسع أكثر من هذا، لنذكر فقط هذه الناحية الهامة جدا وما لها من أثر في استقرار الأمة، وما لها من أثر في استقرار المجتمع، وما لها من أثر عظيم في سل الأحقاد من النفوس، وفي يعني سل فتيل الفتن من المجتمعات التي يعني قد لا تنتبه لهذه المسألة. نعم، لذلك يعني هذا أمر عظيم جدا. قال كنا لا نأكل، والصحابة شوفوا الاستجابة، الله أكبر، الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كنا لا نأكل، خلص استجابوا، ما قال لهم لا حدا يأكل. بعد ثلاثة أيام كل واحد خبى لحاله وقال يلا قبل ثلاثة أيام قبل ما يخلصوا خبي لي شوي. لا، استجابوا، قال كنا لا نأكل امتثالا واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثمنا. بعدين قال فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. إمتى؟ بعدما رخص لهم. ليت المسلمين اليوم يعني يتعاطفون، يتشاركون. نعم، كل واحد منا يرى حاجة جاره، حاجة قريبه، حميمه. نعم، ليفشو الخير فينا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام هذا باب كبير جدا، لو أردنا أن نتطرق إليه ممكن أنه تتطرقوا إليه في أبحاث عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت يعني اللحم فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك. سبحان الله، أنت أقرب الناس إليك يجب أن تتعاهده لكي لا يحقد عليك. أنت عم تأكل وتشرب وتتبختر وكذا وغيرك بحرمان وفقر، هذا لا يجوز، لا يصح. إذا طبخت فأكثر المرقة وتعاهد جيرانك، هذا حديث صحيح رواه مسلم ورواه الأحمد وغيرهما. نعم، وطبعا معلوم الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ننمي فينا حس الإحساس بالآخرين. وكلما كنت أكثر إحساسا بالآخرين كنت أكثر إسلاما وأعمق إيمانا. هكذا الإسلام ينمي الإحساس بالآخرين ويزيد مشاعر الحب والتعاطف مع جميع الأمة. هذا هو إسلامكم. يعني الآن نحن عم نتكلم عن الحج، قلت لكم كل حكم شرعي له أصل من الأصول العظيمة التي ينتمي إليها والذي يبنى عليها. كل هذه أسس الإسلام أخواني، هي فروع لها، ولكن الأسس العظيمة لهذا الدين هو هذا الخير الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للأمة جمعاء. نعم، إذن الموضوع مفتوح وممكن أن تكتبوا فيه الشيء الكثير. فعلا الموضوع مفتوح لكم أيها الإخوة لتكتبوا في عظمة الدين وحرص الدين على أن ينتشر الخير في الأمة كلها. تكتبوا الموضوع هذا وتشوفوا الشواهد، في شواهد كثيرة جدا، كثيرة قرآنية وحديثية. اكتبوها لتظهروا عظمة هذا الدين وحكمة هذه الشريعة التي جاءت للإنسانية جمعاء. وعنوان هذه الشريعة وعنوان هذا النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله، اذكروا هذا، اذكروا هذه الكلمة النبوية الرائعة التي هي أغلى من الذهب ومن الألماس. هذه الكلمة: إن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن يفشو فيهم، يعني يفشو الخير في الجميع. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الإسلام، يريد للخير أن ينتشر وأن يفشو. كنت أريد أن أترجم يحيى. من هذا يحيى الذي مر في الحديث مرتين؟ هو يحيى بن سعيد الأنصاري، نتكلم عنه في وقت آخر لكي لا نطيل. لكن أبقوا في أنفسكم هذا الحديث: كان بالناس جهد فأردت أن يفشو فيهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.